يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: العمل في اختلاف الروايات. قال: وليبني أولا على رواية كتابه ويحسن العناية بغيرها بكتب راو سمي أو رمز أو يكتبها معتنيا بحمرة، وحيث زاد الأصل حوقه بحمرة ويجلو. ثم قال أيضا: الإشارة بالرمز. واختصروا في كتبهم: حدثنا علاثنا أونا وقيل دثنا. واختصروا: أخبرنا علاءنا أو أرنا، والبيهقي أبنا، والبيهقي أبنا. قلت: ورمز قال إسنادا يرد قافا، وقال الشيخ حذفها عهد خطا ولا بد من النطق كما، ولا خطا ولا بد من النطق كذا. قيل له: وينبغي النطق بذا. وكتبوا عند انتقال من سند لغيره حاء وانطقا بها. وقد رأى الرهاوي بأن لا تقرأ وأنها من حائل، وقد رأى بعض أولي الغرب بأن يقول مكانها الحديث قط، وقيل بل حاء تحويل، وقال قد كتب مكانها صح فحاء منها انتخب. في هذه الأبيات يورد الحافظ العراقي رحمه الله مسألتين: إذا كان الطالب قد سمع الحديث وللكتاب روايات كما هو الحال في كثير من كتب الحديث، فيذكر العلماء أن الإمام البخاري رحمه الله أسمع كتابه نحو من 90,000، وهؤلاء 90 لم يسمعوا الكتاب دفعة واحدة، وإنما سمعوه مفرقا على سنوات. كل عرضة يعرض فيها الكتاب يحضرها طلاب قد لا يكونون حضروا العرضة التي قبله. وكان من عادتي ومن دأبي ومن ديدني أهل العلم أنهم إذا قرأوا كتبهم ينظرون فيها، وربما أضافوا وربما أنقصوا، وهذه الإضافات وذلك الحذف الذي يقع يعنى به الطلاب، وكل يروي بحسب ما تلقى، ومن هنا تتفاوت الروايات زيادة ونقصا وإضافة وحذفا. ولذلك إذا روى هؤلاء الطلاب وظهر خلاف في الروايات لا ينبغي أن يخطأ من زاد، ولا أن يعاتب من أنقص، بل ينبغي أن يعلم الطلاب أن هذه رواية وهذه رواية. ويظهر هذا الأمر جليا فيما نقله أهل العلم عن الإمام مالك رحمه الله، فإن مالكا مكث يدرس كتابه الموطأ 40 عاما، في كل سنة يعرضه ويقرأه، وفي كل مرة يزيد أو ينقص، ولذلك تفاوتت الروايات. فمثلا رواية يحيى ابن يحيى الليثي أقل عددا من رواية محمد بن الحسن الشيباني، ومن رواية غيرهم. وقد عني العلماء بهذه الروايات، وثبتوا الزيادة والنقص، وتكلموا عن كل حديث حسب ما رواه الراوي، يقولون هذا الحديث جاء اللفظة الفلانية فيه من رواية فلان، وحذفت اللفظة في رواية فلان، ورواية فلان تقرأ العبارة بالحرف الفلاني، ورواية فلان فيها زيادة ليست موجودة في سائر الروايات. وهذا ليس نتيجة اضطراب في الكتاب كما يتوهمه البعض، وليس نتيجة عدم أمانة أو خيانة من الرواة، وإنما يطرأ للشيخ عند إقراء الكتاب إضافة يضيفها أو كلمة يحذفها. وكان الإمام مالك رحمه الله قد عرف بكثرة الحذف، ولذلك كلما تأخرت الروايات كلما كان عدد الأحاديث أقل لما يحدث من حذف في الكتاب. والإمام البخاري رحمه الله كتابه أيضا نقل لنا بروايات، نسمع برواية الأصيلي والكشميهني والحموي والنسفي وغيرها من الروايات التي اشتهرت عن هؤلاء الرواة عن الإمام البخاري. وهؤلاء الرواة أيضا تلاميذهم عندما رووا عنهم أيضا تقع أحيانا تفاوت في الروايات في الألفاظ، إما بالتقديم أو بالتأخير. ولذلك نجد الشراح أمثال الحافظ ابن حجر عنوا بذلك، فإذا ما أردت أن تقرأ حديث يقول لك هذا الحرف من رواية فلان، وقال فلان كذا، فلان قدم البسملة على الباب، وفلان قدم الباب والكتاب على البسملة، فلان قال في هذا الحرف حدثنا، وقال غيره أخبرنا، وغير ذلك من ألفاظ سواء كانت في السند أو كانت في المتن، كل ذلك تبعا لما ينقله الرواة عن الإمام. فماذا تصنع أيها الطالب إذا أردت أن تقرأ كتابا وله روايات؟ هل تقتصر على رواية ولا تسمح بأن تقرأها على رواية أخرى أم ماذا؟ يقول لنا الحافظ العراقي إذا كنت تريد أن تقرأ كتابا له روايات فاتخذ الخطوات التالية. أول خطوة، اضبط كتابك على رواية واحدة بحيث لا يضطرب كتابك، اضبطه على رواية. ثم بعد ذلك إذا أردت أن تثبت فيه اختلاف الروايات فليكن ذلك تضبطه في الهامش. إن كانت الكلمة متغيرة يعني متبدلة، بدلا من أخبرنا فيها حدثنا، تكتب في الهامش في رواية فلان حدثنا. وهكذا إذا كانت الكلمة تختلف عما هو مرسوم. أما إذا كانت المسألة الاختلاف في مجرد الشكل فيمكن ضبط ذلك بأن تثبت الروايات الأخرى في نفس النسخة، لكن تلون الكتابة بلون مغاير. فإن كنت تكتب نسختك باللون الأسود تضع هذه الاختلافات باللون الأحمر، وتذكر في أول الكتاب أو في نهاية الكتاب أن هذا الرمز وهذه الحمرة التي توجد في الكتاب هي لرواية فلان. فإن أردت بعد ذلك أن تعرضه على رواية أخرى فلك أن تفعل مثل ما فعلت، لكن تغير المداد بأن يكون المداد مثلا أخضر، وهكذا يمكنك أن تضبط كتابك على أكثر من نسخة. هذا الفعل هو الذي يضبط لك نسختك وتأمن من الخلط بين الروايات، وتستطيع أن تفرق بين الروايات وأن تقرأ الكتاب بحسب الرواية التي تريد. ولهذا قال العمل، يعني ما كيف تعمل في الكتاب ذي الروايات المختلفة. قال وليبني أولا على رواية، يعني ليبني كتابه يكتبه على رواية واحدة. وليبني أولا على رواية كتابه، أي ليبني كتابه أولا أو على رواية واحدة أولا. ويحسن العناية بهذه الرواية حيث يضبطها شكلا ويضبطها إعجاما وإهمالا، بحيث تتميز عن غيرها من الروايات. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يقرأ الكتاب على رواية أخرى بغيرها يكتب راو، أو بغيرها بكتب راو سمي، أي وإذا أراد أن يقرأ الكتاب برواية أخرى يسمي هذا الراوي، يقول مثلا هذا برواية الأصيلي، هذا برواية الكشميهني، هذا برواية الجلودي كما في كتاب البخاري مسلم، هذا برواية القابسي، وهكذا كل كتاب يذكر فيه اسم الراوي. قال بغيرها، أي بغير تلك الرواية، بكتب راوي سمي أو رمزا، إما أن يسميه يكتب اسمه صريح أو يرمز له كما هو الشان، يأخذ الحرف الأول مثلا إن كان متميزا، فللكشميهني مثلا يضع حرف الكاف، وللأصيلي يضع حرف الصاد، وهكذا لغيرهم، الحموي يضع حرف الحاء، بحيث يعرف الناس أن هذه رواية فلان. بغيرها بكتب راو سمي أو رمزا أو يكتبها معتنيا، يكتبها يعني هذه الرواية ويعتني في كتابته لها بحمرة، يعني يستخدم المداد الأحمر. وحيث زاد الأصل حوقه، ونحن عرفنا في الدرس الماضي ما معنى التحويق. التحويق أن يضع إما دارا نصف دارا تشبه قلامة الظفري، أو أن يضع خطا ثم يميل طرفيه إلى الكلمة بحيث يميزها كما قال على هيئة رأس حرف الباء مقلوب. هذا هو التحويق، يعني إذا جاء في الرواية هذه كلمة زائدة عن غيرها من الروايات لا يضرب عليها، وإنما يضعها بين قوسين، أو يضع عليها أشبه ما يكون بقلامة الظفر قوس باللون الأحمر، ليعرف بعد ذلك أن هذه رواية وأن هذا الحرف الزائد هو في رواية فلان. هذا معنى قوله حوقه بحمرة ويجلو أي ويوضح ويبين اختلاف الروايات حتى لا يقع في لبس. يقول الإمام العراقي بعد أن نظم قال: إذا كان الكتاب مرويا بروايتين أو أكثر ويقع الاختلاف في بعضها، فينبغي لمن أراد أن يجمع بين روايتين فأكثر في نسخة واحدة أن يبني الكتاب أولا على رواية واحدة، ثم ما كان من رواية أخرى ألحقها في الحاشية أو غيرها، يعني غير الحاشية، مع كتابة اسم راويها معها. يقول مثلا: عند فلان كذا، عند فلان كذا، أو الإشارة إليه بالرمز إذا كانت زيادة. يقول مثلا: قال مع كتابة اسم راويها معها، أو الإشارة إليها بالرمز إن كانت زيادة، يعني إذا كانت زيادة في هذه الرواية يكتبها ويشير إلى أن هذه الزيادة خاصة بفلان. وإن كان الاختلاف بالنقص أعلم على الزائد أنه ليس في رواية فلان، وذلك بتحويقه، ثم يكتب من إلى أو لا إلى حسب ما مر بنا في كيفية يعني التصحيح بين الروايات. قال: وإن كان الاختلاف بالنقص أعلم على الزائد أنه ليس في رواية فلان باسمه أو الرمز إليه، وإن شاء كتب زيادة الرواية الأخرى بحمرة، وما نقص منها حوق عليه بالحمرة، فقد حكاه القاضي عياض عن كثير من الأشياخ، يعني من الشيوخ. وأهل الضبط عن كثير من الأشياخ وأهل الضبط كأبي ذر الهروي وأبي الحسن القابسي وغيرهما، يعني ممن عنوا بذلك في الكتب التي رووها. ومن أشهر من عرف عنه هذا الإمام اليونيني، فإنه رحمه الله استطاع أن يضبط الروايات المختلفة في كتاب الإمام البخاري، حتى أصبح مصدرا لذكر تلك الاختلافات في كتاب البخاري. قوله: ويجلو أن يوضح مراده بالرمز أو بالحمرة في أول الكتاب أو آخره على ما سبق، يعني يكتب في أول الكتاب الرمز الفلاني لفلان والرمز الفلاني لفلان، ولا مانع أن يكتبه في أول الكتاب وفي آخر الكتاب، ولو وجد فرصة يكتبه في بداية كل كتاب أو فصل فإن ذلك خير، لاحتمال أنه تسقط الورقة الأولى من الكتاب أو تسقط الورقة الأخيرة من الكتاب، فلا يحكم الضبط ولا تعرف الرموز. ولذلك نجد إن مما يعني يصرعه اليوم أصحاب المطابع، وهي حسنة تذكر لهم، أنهم يأتون في هامش كل صفحة ويضعون الرموز. مثل ذلك في كتاب تحفة الأشراف للإمام المزي، وكذلك ما جاء في كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، حيث يذكرون الرموز، يقولون: خاء للبخاري، وميم لمسلم، ودال لأبي داود، وتاء للترمذي، وسين للنسائي، وجه، أو أحيانا يضعون الحرف قاف لابن ماجه، يعني رمزا للقزويني، وطاء للموطأ، وكاف للمستدرك، وهكذا الكتب التي يعتنون بها والتي تذكر كثيرا، فيكتفون عن ذكر الأسماء بالرموز ويضعون ذلك في كل صفحة بحيث لا يشكل على المتتبع، لاحتمال أن المتتبع لم يضبط هذه الرموز فينظر في الهامش فيجد تفسيرا لها. قال: ويوضح مراده بالرمز أو الحمرة أو بالحمرة في أول الكتاب أو آخره على ما سبق، ولا يعتمد على حفظه في ذلك وذكره، فربما نسيه لأنه يعني ترك الكتاب مدة ونسي رواة الكتاب، فالأولى أن يسميهم أو يرمز إليهم. قال: فربما نسيا، فالصواب كما قال القاضي عياض ألا يتساهل في ذلك ولا يهمله، وقد يقع كتابه إلى غيره فيقع في حيرة من رموزه، يعني وهذا الكتاب قد ينتقل إلى غير كاتبه، فإذا لم يبين الرموز ولم يضع لها مفتاح فإن هذا قد أيضا يؤدي إلى عسر لمن يقرأ في كتابه، حيث لا يتضح له المراد من تلك الرموز كما قال ابن الصلاح. ثم قال بعد ذلك: الإشارة بالرمز، وطلب هنا في آخر الكلام عند من يدون الروايات أن يكتب أسماء أصحاب الروايات أو أن يرمز إليهم برموز، كيف يشير وما هي الرموز التي يستخدمها علماء الحديث؟ يذكر هنا أن علماء الحديث يستخدمون رموزا، والغرض من ذلك هو الاختصار، لأن كتب تلك الكلمات بطولها قد يأخذ حيزا ويتكرر كثيرا، ومن أجل تكراره كثيرا استخدموا رموزا. فمثلا علماء الحديث إذا كتبوا يكتبون السند، فإذا كتبوا حدثنا يختصرونها بأن يحذف الحاء والدال ويترك لفظ ثنا، لكن لا ينطقونها ثنا، ومن الخطأ البين ما يحدث لدى كثير من الطلاب أنه إذا قرأ يقول ثنا فلان ثنا فلان، وهذا خطأ، فإن كلمة ثنا رسمت هكذا لكنها لا تكتب لا تنطق إلا حدثنا، وكذلك كلمة ثني تنطق حدثني، وكلمة أنا المراد بها أخبرنا. وبعض علماء الحديث يكتب كلمة حدثنا يكتفي منها بالنون فقط، نون ألف نا، وهو يريد حدثنا، فنا لحدثنا وثنا لحدثنا، وبعضهم قد يضيف الدال ويحذف الحاء فقط فيقول دثنا يعني حدثنا، وفي أخبرنا يقولون أنا أو أرنا أخبرنا. واستخدم الإمام البيهقي كلمة بنى بمعنى أخبرنا، كأنه حذف الراء والخاء. فهذه، وبعض أهل العلم يستخدم نا فقط بمعنى أنبأنا، فهي اصطلاحات مستخدمة، لكن لا ينبغي لمن يقرأ أن يقتصر على قراءة الرمز، بل يدرك ما مراد المؤلف منه فينطقه كاملا. كذلك مما جرت به عادة المحدثين أن الراوي يحذف كلمة قال، فإذا قال أخبرنا فلان يتعين على من يقرأ أن يضيف إليها كلمة قال، قال أخبرنا فلان، فإذا ذكرت في موضع قال حدثنا فلان هنا ينبغي أن يلاحظ أن أصل الكلمة هنا كلمة قال فيها مكررة، فحذف منها واحدة وأبقى منها إيه؟ واحدة. فينبغي لمن يقرأ أن يقول، أن يذكر الاثنتين ويقول قال، قال حدثنا. وسيأتي أيضا مزيد تفصيل في بعض الروايات عندما يقول أو يكتب قيل أخبركم، أو يكتب قيل، كيف نضيف إليها، ما الذي نضيف إليها حتى يستقيم الكلام، لأن الطالب يحكي الصورة التي تلقى بها الشيخ عن شيخه لا عنه، ولذلك ينبغي أن يحترز بأن يقول قال أو قيل لكم أخبرنا فلان، أو وهذا فيما يكون في باب الإجازات أو في باب الروايات والسماع. وعلى كل حال عني الحافظ العراقي ببيان ذلك فقال: واختصروا في كتبهم حدثنا على ثنا أو نا وقيل دثنا، واختصروا أخبرنا على أنا أو أرنا والبيهقي أبنا. يقول: جرت عادة أهل الحديث باختصار بعض ألفاظ الأداء في الخط دون النطق، يعني هم يكتبونها في الخط هكذا لكنهم ينطقونها كاملة. فمن ذلك، أي مما يختصرون، حدثنا، والمشهور عندهم حذف شطرها الأول، ويقتصرون منه على صورة ثنا، وربما اقتصروا على الضمير فقط فكتبوا أنا، وربما اقتصروا على الضمير فقط فكتبوا نا، لأن أنا هذه اختصار لأخبرنا فكتبوا نا، وربما اقتصروا على حذف الحاء فقط فكتبوا دثنا. وقال ابن الصلاح إنه رآه، يعني هذا الرمز وهو الدال والثاء والنون والألف، قال رآه في خط الحاكم وأبي عبد الرحمن السلمي. أما الحاكم فصاحب كتاب المستدرك، وأما أبو عبد الرحمن السلمي فهو صاحب كتاب طبقات الصوفية، وكذلك الإمام البيهقي، يعني في كتبه كالسنن الكبرى ودلائل النبوة، وكتابه المشهور معرفة السنن والآثار. قال: ومن ذلك أيضا، يعني ومن الألفاظ التي تختصر، أخبرنا، والمشهور في اختصارها حذف أصول الكلمة والاقتصار على الألف والضمير، يعني أنا، وربما لم يحذف بعضهم الراء فقال أرنا، وبعضهم يحذف الخاء والراء ويكتب أبنا، وقال إن هذا مما فعله الإمام البيهقي رحمه الله. قال: وقد فعله البيهقي في طائفة من المحدثين. قال ابن الصلاح: وليس بحسن، أي وليس هذا الفعل الذي فعله البيهقي حسنا. وهذا الأمر من ابن الصلاح رحمه الله، يعني إنما قاله لأن ابن الصلاح من عادته أنه يحرص على الاقتصار على ما فعله السابقون، ولا ينبغي لأحد أن يزيد، خصوصا وأن ابن الصلاح كان ممن يرى رحمه الله أن باب الاجتهاد قد قفل، وأنه ليس للناس أن يجتهدوا. قلت: ورمز قال إثنادا يريد قافا، وقال الشيخ حذفها عهد، أي ومن الرموز التي يستخدمها الناس أنهم يكتبون بدل كلمة قال يكتبون حرف القاف، فإذا أراد أن يكتب قال حدثنا يكتب قاف ثاء نون ألف قثنا، لكنها لا تنطق هكذا وإنما تنطق قال حدثنا. وكذلك في قوله قال أخبرنا فيكتب قاف ألف نون ألف وينطقها قال أخبرنا. قلت ورمز قال إسنادا يريد قافا، وقال الشيخ حذفها عهد خطا هذا المعهود، وأما نطقا فلا بد من النطق به ولا بد من النطق كذا، قيل له وينبغي النطق بذا، يعني أن ينطق بالكلام كله. وكذلك ما يأتي من اصطلاحات اختصر الناس الكتابة فيها فإنه يلزمهم النطق بها كاملة. قال ومما جرت به عادة أهل الحديث قال في أثناء الإسناد في الخط أو الإشارة إليها بالرمز، قال فرأيته في بعض الكتب المعتمدة الإشارة إليها بقاف، فبعضهم يجمعها مع أداة التحديث فيكتب قثنا يريد قال حدثنا. وقد توهم بعض من رأى هذا هكذا أنها الواو التي تأتي بعد حاء التحويل، يعني لما يأتي بحرف التحويل يقول حاء وحدثنا فيأتي بالواو على أنها عطف، فبعض النساخ أو بعض الذين يقرؤون النسخ لما رأى الحرف قاف وجاء بعده ثنى ظن أن الكلام فيه تحويل والسند فيه تحويل، خصوصا إذا وضعنا في الحسبان أن المتقدمين ما كانوا يعجمون الحروف فيكتب رأس القاف شبيهة بالواو، فيظن من يقرأها وحدثنا مع أنها المراد بها قال حدثنا. هذا معنى قوله وقد توهم بعض من رأى هذا هكذا، يعني قثنا، أنها الواو التي تأتي بعد حاء التحويل وليس كذلك. وبعضهم يفردها فيكتب قاف حرفا مفردا وثنى لفظا مفردا فتقرأ قال حدثنا. وهذا اصطلاح متروك، يعني الناس لا يستخدمونه. وقال ابن الصلاح جرت العادة بحذفها خطا، الضمير في حذفها يعود على ايه؟ على كلمة قال، فأنت تقرأها وإن لم تكتب. قال ولا بد من ذكره حال القراءة لفظا، كأن تقول قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا. قال وإذا تكررت كلمة قال كما في قوله في كتاب البخاري قال حدثنا صالح بن حبان أو حبان، قال حدثنا عامر الشعبي، قال عامر الشعبي، قال حذف إحداهما في الخط وعلى القارئ أن يلفظ بهما جميعا. قال وقد سئل ابن الصلاح في فتاويه عن ترك القارئ فقال هذا خطأ من فاعله. قال والأظهر أنه لا يبطل السماع به، يعني لو قرأ الإنسان بدون أن يورد كلمة قال أو يكرر كلمة قال فيما ذكرت فيه مرة يقول يعتبر فعله هذا من الخطأ، والصواب أنه يذكرها، لكن هل يؤثر ذلك على السماع ويكون سماعه مردودا؟ قال لا، أنه لا يبطل السماع به لأن حذف القول جائز اختصارا وقد جاء به القرآن العظيم. وكذا قال النووي في التقريب والتيسير، يعني وقد جاء القرآن الكريم في بعض المواضع، أن هذه المواضع يعني عند التفسير تذكر كلمة قال، عندما يحكي الرب سبحانه وتعالى قولا عن أحد المخلوقات، عن أحد الذين جاء ذكرهم في القرآن، يحكي قوله دون أن يذكر فيه كلمة قال. لكننا في القرآن لا نزيد كلمة قال، وأما في السنة إذا قال الراوي حدثني فلان، أنت تحكي قوله وتقول قال حدثني فلان، فتضيف كلمة قال. وكذا قال النووي في التقريب والتيسير، يعني في كتابه الذي ألفه التقريب والتيسير الذي اختصر فيه كتاب ابن الصلاح، قال تركها خطأ والظاهر صحة السماع. وقولي كذا قيل له أي ينبغي لك أيها الطالب إذا رأيت هذه العبارة لابد أن تضيف إليها قال قيل له، تضيف إليها كلمة قال أيضا، لأنك لست أنت القائل قيل له، أو لا تعرف من القائل فتقول قال قيل له، تضيف كلمة قال. وهذا معنى قوله وقولي كذا قيل له، أي كذا لفظ قيل له، فيما إذا كان في أثناء الإسناد قرئ على فلان أخبرك، فتضيف إليها كلمة قيل له أخبرك. إذا جاء في العبارة قرئ على فلان أخبرك فلان، تأتي بكلمة قيل له أخبرك فلان. قال ووقع في بعض ذلك قرئ على فلان حدثنا فلان، فهذا يذكر فيه قال. إذا جاءت العبارة قرئ على فلان حدثنا تقول قال حدثنا فلان، فهذا يذكر فيه قال. لكن إذا قيل له قرئ على فلان أخبرنا فلان، تقول قيل له أخبرك فلان. قال ووقع في بعض ما في بعض ذلك قرئ على فلان قال حدثنا فلان، فهذا يذكر فيه قال، انتهى. وقد كان بعض من لقيته من أئمة العربية ينكر اشتراط المحدثين للتلفظ بقال في أثناء السند، قال وهو العلامة شهاب الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن المرحل. وما أدري ما وجه إنكاره لذلك، ونقول لأن لعل وجه الإنكار لذلك أنه ليس من أهل الفن ولذلك لم يره، أما أهل الفن فقد استساغوه وقد عرفوه واعتبروه. قال وما أدري ما وجه إنكاره لذلك، لأن الأصل الفصل بين كلامي المتكلمين للتمييز بينهما، وحيث لم يفصل فهو مضمر، والإضمار خلاف الأصل. قال وكتبوا عند انتقال من سند، هذا يحدث إذا كان الراوي يذكر الحديث بأكثر من سند ويقف على الراوي الذي عليه مدار الرواية ثم يأتي بسند آخر. الأصل أن الراوي أن طالب الحديث إذا أراد أن يروي الحديث يورد كل سند كاملا، يذكر السند كاملا ويذكر متنه، ثم يأتي بسند آخر ويذكر متنه. لكن هذا أحيان يكون يعني فيه عند، خصوصا إذا كان الحديث له طرق كثيرة والكاتب يريد أن يكتبه في ورقة واحدة، فيستحيل ذلك مع تكرار اللفظ والمتن السند والمتن، فيكتفون بذكر أول السند أو بجزء من السند إلى أن يصلوا إلى الراوي الذي تكون عليه مدار الرواية، يعني تجتمع عنده الأسانيد، فيذكرون بعد ذكره الحديث، وتارة يذكرون كلمة حاء بمعنى تحويل الإسناد، أي خذ سندا جديدا. وهذا الذي يفعلونه أحيانا يسمونه بالأطراف، أطراف الأسانيد، وهو غالبا ما يذكر في المذاكرة أو في كتب العلل لمن يريد أن يكشف عن علة في الرواية. قال: وكتبوا عند انتقال من سند لغيره حاء، وانطقا بها، يعني تقول حاء لا تكتفي بمجرد أن تراها تسكت، لأن علماء الحديث لهم في ذلك توجيهات. أهل المشرق يكتبون حاء يعني تحويل الإسناد، وبعضهم يقول تحويل الإسناد، وبعضهم يقول الحديث، يعني حاء رمز لكلمة الحديث بمعنى تمام الحديث. وأهل المغرب من أجل أن لا يظن ظان أن هذه الرواية فيها خطأ ينطقون كلمة حاء بمعنى صح، يقولون صح، يعني أن هذا الكلام المذكور هنا كلام صحيح مصحح وليس خطأ. فإذا في كلمة حاء ثلاثة وجوه من التعبير: حاء بمعنى تحويل الإسناد، وحاء يقولون فيها الحديث، وحاء يذكرون فيها صحة. وبعض أهل العلم إذا مر على كلمة حاء سكت لا ينطقها ويكتفي، ولذلك قال: وكتبوا عند انتقال من سند لغيره حاء وانطقا بها، وقد رأى الرهاوي بأن لا تقرأ، يعني يسكت عنها، وأنها من حائل، وقد رأى بعض أولي الغرب بأن يقول مكانها الحديث فيقول الحديث قط. وقيل بل حاء تحويل، وقال قد كتب مكانها أو قد كتب، وقال قد كتب مكانها صحة. فحاء منها انتخب، يعني أخذت حرف الحاء من كلمة صح، هذا ما أراد أن يريده فيما يتعلق بكلمة حاء التي تذكر عند تحويل الإسناد. يقول: جرت عادة أهل الحديث وكتبته أنه إذا كان للحديث إسنادان فأكثر، وجمعوا بين الأسانيد في متن واحد، أنهم إذا انتقلوا من سند إلى إسناد آخر كتبوا بينهما حاء مفردة مهملة صورة حاء. والذي عليه عمل أهل الحديث أن ينطق بها القاري كذلك مفردة. قال: واختاره ابن الصلاح، يعني اختار هذا الرأي، وذهب الحافظ أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي. قال: ذهب الحافظ أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي إلى أن القارئ لا يتلفظ بها، يعني بحاء، وأنها حاء من حائل أو من تحول بين الإسنادين، وأنكر كونها من قولهم الحديثة وغير ذلك. لما سأله ابن الصلاح عن ذلك قال ابن الصلاح: وذاكرت فيها بعض أهل العلم من أهل الغرب، وحكيت له عن بعض من لقيت من أهل الحديث أنها حاء مهملة إشارة إلى قولنا الحديثة، يعني تتمة الحديث. فقال لي أهل المغرب: وما عرفت بينهم اختلافا يجعلونها حاء مهملة، ويقول أحدهم إذا وصل إليها الحديثة. قال ابن الصلاح: وحكى لي بعض من جمعتني وإياه الرحلة بخراسان عمن وصفه بالفضل من الأصبهانيين أنها من التحويل، أي من إسناد إلى آخر. وقال ابن الصلاح: وجدت بخط الأستاذ الحافظ أبي عثمان الصابوني والحافظ أبي مسلم عمر بن علي الليثي البخاري والفقيه المحدث والفقيه المحدث أبي سعيد الخليلي في مكانها بدلا عنها صح صريحة. قال: وهذا يشعر بكونها رمزا إلى صح. قال وحسن إثبات صحة هنا لئلا يتوهم أن حديث هذا الإسناد سقط، ولئلا يركب الإسناد الثاني على الأول فيجعله، أو لئلا يركب الإسناد الثاني على الأول. يقول الشيخ زكريا رحمه الله قال العمل على اختلاف الروايات، أي العمل أي كيفيته أو كيفيته في الجمع بين اختلاف الروايات. قال وليبني من البناء أي يجعل من يريد ذلك أولا، أي وقت الكتابة أو المقابلة على رواية واحدة كتابه، ولا يجعله ملفقا بين روايتين لما فيه من اللبس. وبعد هذا يحسن العناية بغيرها، أي بغير هذه الرواية، بأن يبين ما وقع فيه التخالف بين الروايتين من زيادة أو نقص أو إبدال لفظ بآخر أو نحوها بكتب ذلك في الهامش أو غيرها، مع كتب راو له فوقه سواء سميا أي الراوي أي كتبه باسمه أو ما يغني عنه وهو الرمز، أو رمزا له رمزا أو رمز له رمزا. قال بما مر في كتابة الحديث وضبطه، يعني أن تضع لكل راو رمزا، أو يقول بالدرج. طبعا هنا هذه علة خليلية، يعني علة إيه؟ عروضية، لأن علم العروض معروف أنه مشهور بعلم الخليل. قال أو بالدرج يكتبها أي الرواية الأخرى معتنيا به بحمرة أو غيرها من الألوان المباينة للون الحبر المكتوب به الأصل، وحيث زاد الأصل أي الذي بنى عليه الرواية شيئا حوقه، أي جعل على أوله دارا وعلى آخره أخرى، وكتب بينهما اسم راويه بحمرة أو غيرها مما مر، وإن شاء أعلم على الزائد أنه ليس من رواية فلان باسمه أو الرمز إليه، ويجلو أن يوضح مراده بالرمز أو الحمرة أو نحوها في أول الكتاب وآخره على ما مر. قال ولا يعتمد على حفظه وذكره، فربما نسيه ما اصطلح عليه لطول العهد أو غيره، وقد يتعطل غيره مما يقع له كتابه عن الانتفاع به، أي بهذا الرمز، بوقوعه في حيرة في رموزه. ولذلك كان أشار عند كتابة النسخة أنه يضع الرموز في أول الكتاب وفي آخر الكتاب. ثم قال الإشارة بالرمز ببعض حروف بعض صيغ الأداء وما معها مما يأتي. قال واختصروا أي المحدثون في كتبهم لا في نطقهم حدثنا، أي لفظة حدثنا، على اختلاف بينهم في كيفية ذلك، فمنهم من يقتصر منها على ثناء شطرها الثاني أو شطرها الثاني وهو المشهور، أو ناء الضمير، وقيل على دثنا بإسكان الحاء بإسقاط الحاء كما رآه ابن الصلاح في خط الحاكم وغيره. قال واختصروا أيضا أخبرنا على اختلاف بينهم في كيفية ذلك، فمنهم من يقتصر منها على أنا الألف والضمير وهو المشهور، أو على أرنا بحذف الخاء والباء. قال واقتصر البيهقي وطائفة على أبنى بحذف الخاء والراء. قال ابن الصلاح وليس بحسن، قال وليس بحسن، ويرمز أيضا حدثني ويكتب ثني أو دثني دون أخبرني وأنبأنا وأنباني، يعني هذه